راديو الكل.
وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا نبيل شباب المحلل السياسي عبر الهاتف من ألمانيا. مرحبا بك أستاذ نبيل.
أهلا وسهلا بكم أخي كريم.
أستاذ نبيل، لم يتحدد موعد الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة، لكن كان بين جولتيها الأولى والثانية 3 أسابيع، وهو كما طلبه النظام 2 أسابيع عمل و3 أسابيع استراحة. وحتى هذا حتى هذه بحسب مصادر صحفية لن تتم، بل أن الجولة الثالثة قد لا تعقد خلال الشهر الحالي. هل ترون ذلك بسبب تنازل المعارضة عن مطلبها 3 أسابيع عمل وأسبوع راحة، أم أن المسألة تتعلق بمشاورات إقليمية ودولية؟
يعني هذا السؤال يحتاج إلى إضافة الاحتمال الثالث، وهو المماطلة المتعمدة من جانب النظام حتى الآن، أو ما يسمى النظام حتى الآن. يعني هناك الواقع أمران يجب أن نراعيهما. أولا، أن هذه اللجنة بالطريقة التي تشكلت فيها تحت الضغوط الغربية والشرقية والروسية، والطريقة التي تعمل بها، والطريقة التي بدأ حتى في الجولة الأولى التي تعرقلت قبل أن تصل إلى توافق، يعني كل هذا يشير إلى أن هذه اللجنة لن تؤدي الغرض المطلوب منها. هذا أمر أساسي. كيفية الوصول إلى ذلك هو الأمر الذي يمكن أن يكون عن طريق المماطلة أو عن طريق الضغوط. في المرة الأولى نعلم بأنه حتى تم التشكيل كان هناك ضغوط من جانب روسيا التي كان يهمها أن تعطي ورقة سياسية بعد أن صنعت ما صنعت داخل سوريا. فالواقع كان هناك ضغوط حتى قبل طرف ما يشبه النظام أو بقايا النظام على عملية التشكيل، خاصة بالنسبة لما يسمى فئة المجتمع المدني. ثم كانت هناك ضغوط حتى قبل أيضا في الاجتماع الأول أو في الدورة الأولى التي كانت فيها عدة جلسات حتى تم الوصول إلى توافق مبدئي على الإجرائي. الآن إذا أرادت روسيا أن تمارس الواقع الضغوط من جديد، يمكن أن يرجع النظام مرة أخرى خطوة إلى الوراء بعد أن تقدم خطوة في اتجاه المماطلة بتقديم شيء لا يتعلق على الإطلاق بمهمة اللجنة، وإنما يتعلق بمحاولة انتزاع اعترافات سياسية من الطرف الآخر قبل أن يتحرك أصلا حتى في إطار هذه اللجنة.
نعم أستاذ، يعني تعطيل النظام لعمل اللجنة هو ضمن استراتيجية بأوامر روسيا، مع بدء حديثها عن أن وفود اللجنة ستعين ممثليها إلى الجولة القادمة من مفاوضات أستانا، والهدف كما يقول بعضهم سحب اللجنة إلى مسار أستانا لكي يكون على غرارها من حيث الشكل والمضمون. هل هذا واقعي؟
يعني هل هو تحت ضغوط موسكو على النظام، أو هو نقاط خلاف بين بقايا والنظام وموسكو؟ الواقع هناك مؤشرات في الاتجاهين. من المؤشرات في اتجاه المعاكس لما تذكره الواقع، أولا مثلا بدأ التلميح إلى إمكانية الاستغناء عن الأسد من خلال بعض المقالات الصحفية ومن خلال بعض الدراسات مراكز البحوث في موسكو. بالتالي هناك نوع من التأشير أو الضغوط غير المباشرة على النظام من جانب موسكو، لأن معروف أنه من البداية كان هناك تنافس كبير ما بين إيران وروسيا، ثم هناك كان تراجع إيراني مقابل تقدم روسي في مسألة السيطرة على الوضع وتوجيهه سياسيا في مسألة التوافق مع تركيا على عدد من الأمور خارج نطاق مشاركة إيران في ذلك. إذن هناك الواقع أيضا نوع من المؤشرات التي لا يمكن الجزم بها نهائيا، من حيث أن روسيا يهمها أن تضغط على النظام، ولكن روسيا في الوقت نفسه تدعم النظام في إدلب، شمال إدلب، أو بالأحرى بالأرياف إدلب وحلب وحما. والمقصود بذلك هو السيطرة على الأرض ميدانيا، بحيث أن ما يمكن أن يسفر عنه اجتماعات اللجنة السورية بغض النظر عن وجود الأسد أو عدم وجوده، بقاء النظام أو عدم بقائها، بغض النظر عن ذلك تريد هيمنة على مجموع الوضع ميدانيا بحيث تستطيع أن تستثمر ذلك سياسيا. هذا ما أعتقده. أما أن نقول بأنه هناك نوع من التوافق الكامل ما بين روسيا وما بين بقايا النظام. الواقع لا أعتقد ذلك منذ فترة، وليس من الآن. هناك مؤشرات على أن يعني بقايا النظام لم تعد تستطيع أن تخدم، يعني بقاء الأسد بصورة خاصة لم يعد يخدم مصالح الروسية السورية السياسية على المدى البعيد. بالتالي تحاول أن توجد وضعا بديلا دون أن يتجاوز ذلك حدود، يعني دون أن يخرج ذلك عن سيطرتها شبه المطلقة على الوضع في السياسي في سوريا.
نعم أستاذ نبيل، هناك من يرى أن عدم مطالبة المعارضة بأن يسمى وفد النظام باسمه وبإلغاء تسمية الوفد المدعوم من الحكومة أو الوفد الوطني تنازلا سياسيا، ولا سيما أن النظام يعمل بالشكليات لكي يتهرب من جوهر المسألة، كيف ترون ذلك؟
يعني النقطة الثانية الحقيقة التي ذكرت أن هناك نقطتان، النقطة الثانية هي هذا المجال بالذات، السؤال عن أداء المعارضة أو أداء ما يسمى وفد المعارضة. نحن نعلم أن القضية قضية ثورة وليست قضية أزمة سياسية، وهذا ما يدركه الوفد الحاضر الآن في يعني سواء هذه البحرة بصفته الرئيس مش أحد الرئيسين المشتركين أو حتى الوفد يعني سبحان الله نسيت الاسم، يعني حتى المسؤول الآخر الذي يعتبر على رأس هيئة التفاوض عموما. بالتالي هناك الواقع نوع من محاولة الظهور بمظاهر الاستعداد لتقديم التنازلات التي لا تمس جوهر القضية، الاستعداد للظهور بمظهر من يقدم، مثلا قدموا 5 اقتراحات كجدول أعمال مقابل اقتراحين أو بالأحرى اقتراح واحد بصيغتين متشابهتين من جانب الطرف الذي يمثل النظام. يعني هم يحاولون الواقع الظهور، يسعون بكل جهدهم من أجل الوصول إلى نتيجة وأن الطرف الآخر هو المعطل. وفي الواقع العملي هذا الذي ظهر إلى العيان ليس فقط من جانب الطرف التي يعني إلى حد ما تتجاوب مع المعارضة، وإنما إلى أيضا على المستوى الآخر، يعني مستوى الطرف الآخر يعني الذين يؤيدون النظام. نحن نجد أن هناك تخبطا كبيرا، هناك نوع من الضغوط المتصاعدة على النظام ماليا اقتصاديا، حتى الآن الخلافات الداخلية ومحاولة تغيير الحكومة، على الأقل تغيير أطراف من الحكومة. يعني جميع ذلك يشير إلى أن الطرف الآخر الذي عادة يدعم النظام لم يعد باستطاعته أن يدعمه. نحن نعلم بأن إيران وروسيا من وراء ذلك، لكن روسيا تريد أن تصل إلى نتيجة سياسية لأنها استهلكت، يعني استنفذت إلى حد كبير قوتها العسكرية داخل سوريا. وهناك إيران التي نعلم بأنها تواجه الآن مشكلة لا شيء فقط في سوريا، وإنما سوريا ولبنان والعراق وحتى في الداخل الإيراني. فهناك نوع من القبول بمسألة أن الطرف المعارض أو الطرف الذي يوصف بأنه وفد المعارضة لا شك بأنه يحاول أن يظهر بأداء سياسي ممتاز، وهذا ما أفسر بعض التنازلات التي نحن نبالغ عندما نقول أنه تخلى عن بعض ثوابت الثورة أو ثوابت الوطنية. حقيقة الطرف الآخر هو الذي يتخلى، وهو الذي سلم أمره إلى جهات خارجية اعتمد عليها في توجيه الضربات العسكرية إلى الشعب في سوريا.
نبيل شبيب المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
راديو الكل